بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يجمعنا معكم في هذه الحلقات بصائر وبصيرة جديدة من هذا البرنامج، وضيفنا المعتاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور معنا.
حياكم الله، حيا الله مشاهدين والمشاهدات.
دكتورنا الكريم، دائما نأخذ في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بصيرة نبصر بها أولا أنفسنا والمشاهدين الكرام. هذه البصيرة متداولة في أمور حياتنا، ربما تكون يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو ربما سنويا. هذه الفضيلة وهذه البصيرة هي عبارة عن الهدية، وحديثنا اليوم ليس عن أحكام الهدية إنما عن فضل الهدية. لو نأخذ تعريفا ونلقي الضوء على مفهوم هذا الموضوع وهذه البصيرة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلتم، الموضوع الهدية من حيث ذوقها ولطائفها، وليس من ضرورة ذلك أن يكون الحديث عن أحكامها، لأن هذا له باب آخر.
صحيح.
أقصد أحكامها الفقهية من حيث قبولها ومن حيث حكمها إلى غير ذلك. الهدية لا يخفى فضلها، فالهدية تكذب سوء الظن وتستلس سخائم القلوب وتقرب ما بين القلوب، وكما أن الهدية توقف حد العداوات وتلطف الأجواء وتجلب المحبة بين المتهادين، كما قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا.
نعم.
إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني المودة من ذوي البغضة وتمتحق الذنوب.
نعم.
وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا، وكما قال الحكيم العربي: المساعدة سحر والبشر سحر والهدية سحر. يعني إنها يعني أنها تعمل في القلوب عمل السحر،
لكنه السحر سحر الحلال،
ما في شك.
نعم.
الهدية الكلام عنها يطول، ولكن الهدية لها ذوق ولها لطائف تجعل الهدية أكبر قيمة.
نعم.
لأن الهدية ليست بقيمتها فحسب.
نعم.
إنما بمعناها.
صحيح.
وبذوقها وبمراعاة زمانها ومكانها وإصرارها أو إعلانها إلى غير ذلك مما سيرد في غضون هذه الحلقة.
نعم.
إذن هذا شيء من فضل الهدية، والمجتمع والذي تشيع فيه الهدية والأسرة كذلك، إذا شاعت فيها الهدية لا شك أن القلوب ستقترب من بعض. وأن الطباع ستترطب. أما إذا قلت الهدية فلا تسأل عن الجفاء والجفاف في العلاقات.
لا.
لأن العلاقات يعتريها ما يعتريها. فمن جملة ما يقضي على العداوات المبادرة بالهدية.
جميل.
والإسعاد بالهدية. ولهذا كان للهدية مكانة في نظر الشارع، وكان لها المكانة أيضا العظمى عند من يقدرون المكارم قدرها. فلا غروة أن يفرد لها الأحاديث، بل تفرد لها المؤلفات.
صحيح.
وكتب التراث والسير مليئة بالحديث عن الهدايا، ومليئة بذكر المهدين، ومليئة بتفاصيل الهدية.
نعم.
أيا كانت قيمتها، فالعبرة كما مر ليس بأن تكون غالية الثمن أو قليلة الثمن، مع أن هذا يحتاج أيضا إلى تفصيل، وربما يأتي شيء من ذلك.
نعم.
إنما العبرة بقيمتها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، اللي هو الخف.
أي نعم.
فيه إشارة إلى معنى الهدية وإلى أدب المهدي وأدب المهدى إليه.
نعم.
وخصوصا المهدى إليه، بأن لا يحتقر الهدية مهما كانت.
جميل.
فهذا شيء من فضل الهدية ولطائفها على سبيل الإجمال.
نعم، حتى لو علت قيمتها أو يعني قلت قيمتها، فالقيمة الأساسية موجودة في قيمة المهدى إليه. نعم،
هي في المعنى.
نعم،
القيمة هي في المعنى. قيمة الهدية ترجع إلى معناها.
نعم،
والباعث إليها ما بعث إليها إلا المحبة وإلا تذكر صاحبها. فصاحب الهدية إنما أهدى لأن المهدى إليه على ذكر منه.
جميل.
وعلى بال وأنه لم ينسى، وأيضا بعثه الرغبة في مزيد القرب من هذا الشخص والمزيد من استمالة قلبه.
جميل.
ومن التقرب إليه، وكلها معان رفيعة الشأن.
نعم. إذن بما أن للهدية ذوق ولطيفة، فينبغي أن هناك أمور يجب على كل واحد من المهدي أو المهدى إليه مراعاة هذه الأمور، لنتعرف عليها فضيلة الشيخ.
مما ينبغي للمهدي أن يراعي زمان الهدية ومكانها وصاحبها وباعثها، وأن تكون الهدية بإجمال شديد مشتملة على إعزاز المهدى إليه.
نعم. نعم.
وعلى إكرامه.
جميل جدا.
لا أن تكون المقصود منها إذلاله أو تصغيره أو إشعاره بأنك محتاج أو بأنك يد سفلى وأنا يد عليا، أو إحراجه أو إيقاعه في المحرم.
جميل.
بحيث أحيانا قد تلبس الرشوة بلباس الهدية.
صحيح.
فالهدية الذي ينبغي على المهدي أن يراعي مثل هذه الأمور.
نعم، شيخنا الفاضل ذكرت زمن الهدية.
نعم،
لو نقف عند زمن الهدية.
بالنسبة لزمان الهدية، هو في الحقيقة من ذوق الهدية.
نعم.
لأن الهدية أحيانا قد تصلح في زمان ولا تصلح في زمان آخر.
صحيح.
فعلى سبيل المثال، إذا أردت أن تهدي للإنسان في الشتاء هدية مثلا تليق بالصيف، هذا ليس من ذوق الهدية. مثل أن تعطيه بعض مثلا الملابس الشتوية الثقيلة في الصيف، هو لا يتقبلها أو لا تقع منه موقع القبول. فمثلا لو أردت أن تهديه جبة ثقيلة، فمن ذوق الهدية أن تهديها له في الشتاء.
صحيح.
أو ربما يكون في يوم قارس البرد، في يوم برد قارس.
نعم.
فإذا أهديتها إياه وقعت موقعها. وكذلك العكس، إذا أهديته شيئا خفيفا من اللباس فليكن في الصيف.
صحيح.
لأنه سيقع منه موقعه.
نعم.
ومثلا إذا كان مثلا زميلك أستاذا مثلا جامعيا وكان في بداية العام الدراسي وتهديه مثل حقيبة تليق بمثله.
نعم.
أو تهديه نوعا من اللباس، أو أن تهديه أو كان طالبا تهديه نوعا مثلا من الأقلام أو من الدفاتر أو من الأجهزة الحديثة التي تناسب تخصصه. فهذا مراعاة الزمان.
نعم.
فإذا الإنسان راعى مثل هذا الأمر وقعت الهدية موقعها. لكن تهديه مثلا أنواعا من الثياب الثقيلة بعد أن يتلاشى الشتاء ويقبل الصيف، هي هدية ولكن لم تقع في زمانها المناسب أو الملائم.
جميل جدا. هذا بالنسبة للزمان، إذا كانت الهدية يعني مقدمة في زمن غير زمانها فيجب أن تكون أساسا في زمانها الأصلي. لكن لو تحدثنا عن المكان، هل المكان له دور في تقديم الهدية؟
نعم، المكان أيضا له دوره في رفع شأن الهدية. إنسان مثلا في يوم من الأيام كرم في مكان معين والهدايا تترى عليه في ذلك المكان، فمن الذوق ومن اللطف ومن الحكمة أن تهديه في نفس المكان.
صحيح.
قد يلائم أن تهديه في بلد، ويلائم مرة أخرى أن تهديه في بلد.
نعم.
وإن كان إهداؤها إليه في بلده الذي كرم به هو أولى، لأن غالبا البلد أو المكان أو مسقط الرأس قد لا يحفل فيه بذلك الإنسان. ولهذا غالبا ما يكرم بعض الناس في بلدان غير بلدانهم، لأنه كما يقال زامر الحي لا يطرب. ولهذا القاضي الجرجاني لما أكرمه ابن العميد وجعل له في يوم من الأيام مأدبة كبيرة، ألقى بيتين وقع موقع القبول عند القاضي النقادة علي بن عبد العزيز الجرجاني، عندما قال: أكرم أخاك بأرض مولده وأنله من إفضالك الحسن، فالبر مأمول وملتمس وأجله ما كان في الوطن.
يا سلام.
فوقع ذلك موقع القبول عند القاضي الجرجاني، لأن الناس غالبا لا يعرفون قدر صاحبهم، فإذا عرفوا قدره دل ذلك على نبلهم. ووقع من ذلك الوجيه أو العالم أو الكبير، وقع منه موقع القبول والرضا. نعم. فهذا شيء مما يناسب مكانه. أيضا مثل الطالب، إذا أراد المعلم أن يهديه هدية، فقد يكون من المناسب إذا كانت الهدية يستحقها الطالب على عمل قام به أمام زملائه أن يكرمه أمامهم في ذلك المكان، أو أن يكرمه في مجلس أحسن فيه. هذا من الحكمة، مع أن قد يكون من الحكمة أن يهديه هدية في مكان آخر قد لا يكون بمرأة أو مسمع من أناس، حتى لا يغر الصدور أو يحرك المكامن أو يشعل الغيرة. وهذا راجع إلى حكمة المهدي وإلى ذوقه ولطفه.
نعم، كذلك العكس صحيح، أن الطلاب يريدون أن يهدوا مدرسا لهم يهدوه أمام يعني الملأ، أم يكون هناك في ساتر بينهم؟
هذا يختلف، يعني المعلم يعني الأولى ألا يأخذ الهدايا من الطلاب إلا إذا كرموه مثلا بعد تخرجهم، ليس لأجل تعليمه فحسب، إنما لقربه منهم ولحبه لهم وحدبه عليهم، فهذا قدر زائد على مجرد التعليم. لأن التعليم أمر واجب عليه، لكن كونه يزيد في برهم وحبهم والإحسان إليهم، هذا قدر زائد، يعني لو كرموه ولو بالكلمة الطيبة، فهذا مما يدخل في هذا القبيل.
نعم. لو تحدثنا عن إسرار أو إعلان الهدية بالنسبة للمهدي أو المهدى إليه،
أيضا هذا يختلف.
نعم.
باختلاف المهدي والمهدى إليه، قد يكون من الحكمة أن تظهر الهدية.
نعم.
كأن يكون المهدى إليه أو الذي يرغب أن يهدى إليه أن يكون في حفل عام.
نعم.
فهو يحب ويرغب، والملائم والمناسب أن تهديها له أمام هؤلاء الناس.
جميل.
وقد يكون المهدى إليه فقيرا أو ضعيفا، ويخشى أن أهدي إليه أن ينظر الناس إليه بعين الاحتقار، فمن الحكمة أن تخفيها، والأصل فيها الإخفاء. كما يقول ابن عباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث، بستره وتعجيله وتصغيره، فإذا صغره كبره، وإذا عجله هنأه، وإذا أخفاه تممه.
يا سلام.
ولهذا يقول الحكيم العربي: عجل بالذي تنيل يداه، إن بطأ النوال من تنكيده. هذا في الأصل، لكن أحيانا قد يكون من الحكمة أن تعلن الهدية لتشعر هذا الشخص بأنه ذو قدر.
جميل.
وذو مكانة ويستحق أن يكرم، وهذا بالنسبة للمهدي. وقد يكون من الحكمة أن تعطيها إياه خفية، وقد يكون من الحكمة ألا تعطيها إياه أنت بنفسك.
نعم.
صحيح. ولهذا كان بعض الأكابر إذا أراد أن يهدي أحدا هدية ويعطيه عطاء، أعطاه إياه في مكان مظلم يخشى من خجلة الآخر.
صحيح.
وهذا ذوق رفيع.
جميل.
وقد يكون من الحكمة كذلك أن تهديها إياه بمرأة مجموعة معينة، مثلا من أولاده أو من والده أو أعمامه أقاربه، حتى تشعرهم بقيمة هذا الرجل، أبا كان أو ولدا أو أخا. وقد يعني يحسن أن تعطيها إياه بمحضر أناس هم لا يرون له قيمة، فيرغب أن يعطى هذا الشيء أمام هؤلاء حتى يشعروا بقيمته.
نعم.
هذا بالنسبة لمن؟ للمهدي.
جميل.
المهدى إليه، الأصل أنه إذا أهدي إليه أن يخفي الهدية، لأن في بعض الأحيان قد تحرج المهدي إذا أهداك هدية ثم أتيت عند أناس خصوصا من أصدقائكما جميعا أن تقول فلان أهداني هدية، ربما أغرت صدور الآخرين.
صحيح.
وقالوا ونحن لما لم يهدي لنا،
وليس من الذوق،
ليس من الذوق، وليس من المروءة، وليس من الأدب.
نعم.
ولهذا يحسن أيضا التنويع بالهدية. إذا أعطيت أحد أصدقائك هدية أن تعطي الآخر هدية من نوع آخر حتى لا يعلم أحد منهما أنك أهديت لهذا.
جميل.
وقد يحسن بالمهدى إليه أن يخبر، كأن يكون المهدي بعيدا لا يعرفه أحد مثلا من أهل هذا البلد.
نعم.
قد يحسن أن يخبر والديه. قد يحسن أن يخبر أهل بيته حتى يشعر بالحب والامتنان لذلك المهدي الذي أهدى لابنهم أو لأمهم أو لوالدهم أو لأحد أعمامهم أو لكبيرهم. هذا من الذوق أن يعلنها. قد يكون من جفاء الذوق وجفافه أن لا تخبر أحدا بها. وقد يكون المهدي قد يكون غير كاره أن تخبر الناس أو تخبر بعض الناس بأنه أهدى لك. وقد يكون بعض الناس يظن أن بينك وبين المهدي عداوة، فإذا أشعرتهم من طرف خفي أنه أهدى لهذه الهدية كأنك أشرت إليهم أنه ليس بيني وبينه شيء، وأن ما قلتموه في حقه وما حرصتم على اللقاء فيه بيني وبينه أنه ليس في محله. فهذه من اللطائف التي يحكمها الأذكياء ويحسنها الحكماء.
نعم.
الذين يجعلون المعروف والهدية يجعلون لها أكثر من قيمة.
نعم. دكتورنا الفاضل، يعني هل الهدية تختلف من شخص إلى آخر أو أنها على وتيرة واحدة؟
الأصل أو من ذوق الهدية ومن لطفها أنها تختلف من شخص إلى آخر.
نعم.
سواء بالنسبة للمهدي أو المهدى إليه. فالهدية من ذي المال الكثير أو الجاه العريض ليست كالهدية من الفقير. فصاحب المال أو صاحب الجاه الذي يفترض أن تكون هديته لائقة به، وكذلك من هو دونه. لكن كما مر الهدية في الأصل أنها بمعناها، ولا يعني أنها بمعناها أن تقل. ولهذا بعض الناس قد يعني يحتقر بعض الهدايا.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تحتقر جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
نعم.
لكن العظيم لابد أن تكون هديته عظيمة، والكبير تكون هديته كبيرة، والمهدى إليه كذلك يراعى. نعم. مع مراعاة حال المهدي.
نعم.
ولهذا يعني هذه تختلف أيضا من بيئة إلى بيئة ومن أشخاص إلى أشخاص.
نعم.
بعض الناس قد يلائمه هدية يسيرة جدا.
نعم.
ولو كان كبيرا والمهدي صغيرا، لأن هذا الكبير لا يحتاج إلى مال أو يحتاج إلى أي نوع من أنواع العطاء. وقد يكون مثلا المهدى إليه مثلا من أرباب التفنن في الطيب والعطور وهذا النوع، لأن هذا مما يهدى إليه.
صحيح.
فمهما أهديت إليه لن تصل إلى المستوى الذي يأمله، فقد تهديه هدية من نوع آخر.
نعم.
والناس يتفننون في الهدايا ولهم في ذلك مذاهب ولهم طرائف، مما يذكر جورج صيدح من أدباء المهجر.
نعم.
أن نعمة قازان وكان صاحب أحذية وكان أديبا في بلاد المهجر في أمريكا الجنوبية وغيرها، يقول إن قازان نعمة أهدى توفيق ضعون هدية عبارة عن حذاء، والحذاء ليس حقيرا بل هو كان يكون من أحسن الهدايا، لأن بعض الناس يحتاج إلى نوع مما يناسب السير أو مما يناسب يعني الشخصية والذوق العام أو مما يلائم القدم، أو قد يكون مريضا بالسكر يحتاج إلى نوع من هي هدية قيمة.
نعم.
لكنه أراد أن يداعبه فقال لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون وما عليه أما قال الفتى العربي يوما شبيه الشيء منجذب إليه. فأرسل إليه توفيق ضعون أرسل إليه رسالة عبارة عن باقة ورد معها بيتان من الشعر. قال لو كان يهدى إلى الإنسان
قيمته
لكنت أسألك الدنيا وما فيها، لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على مقدار مهديها. هو يقوله على سبيل المداعبة. فإذا الهدية لابد أن تكون ملائمة، وهدية الطفل ليست كهدية الكبير والعكس، وهدية الرجل الوقور ليست كهدية الشاب المقبل على حياته، وهدية الإنسان الذي يحب أن يهدى إليه هذا النوع من الهدايا ليست كهدية أخرى. والهدية المصحوبة بكلمة ربما تكون أبلغ من الهدية التي لم تصحب بكلمة. والهدية الممهورة بالكلمة والتوقيع والتاريخ كذلك أنسب وأولى. وبعض الناس يحتفظ بهدايا ويفرح بها وينظر إليها بين الحين والآخر، فإذا الهدايا تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص.
دكتورنا الفاضل، يعني لو أتينا إلى مقاصد الهدية على وجه العموم، لابد أن للهدية مقاصد نتعرف عليها.
مرة يعني شيء من ذلك، منها تقريب القلوب، ومنها تكذيب سوء الظن، ومنها استلال السخائم، ومنها الاعتذار من طرف خفي. فأنت إذا أهديت أحد من إخوانك شيئا لخشية أن يكون في قلبه موجدة عليك بسبب موقف ما، فهذا مقصد من مقاصد الهدية. فبالجملة الهدية هي من المقاصد الطيبة التي يعني جاءت بها الشريعة من جهة تقريب القلوب، ومن جهة تطيب النفوس، ومن جهة كذلك القضاء على العداوات. هذا من مقاصد الهدية، ومن جهة أيضا المكافأة على أمر ما.
نعم دكتورنا الفاضل، هل يعلم صاحب الهدية بقيمة هذه الهدية أم نسكت عن قيمتها؟
هو الأصل ألا يعلم فيها. لأنه كما يقول ابن عباس يعني الهدية يقول عنها من أدبها أو من أدب المعروف أن يصغر. لكن في بعض الأحيان يحسن أن يعلم بقيمتها، لأنه ربما لا يعلم بقيمتها، ربما فرط فيها وهو محتاج إليها. فإذا قال هذه هدية يجيب على سبيل لا على سبيل الإدلال أو الإذلال، إنما يقول وجدت هذه الهدية وترى يعني يأتي بها من طرف خفي، هذه قيمتها كذا وكذا. لكن إن كان المهدى إليه يعلم هذه القيمة فلا يحسن أن يعلم بها، إنما يعطى إياها كذا من دون تعليق وهي تتكلم عن نفسها.
هنا سؤال آخر دكتورنا الفاضل، هل الهدية تقتصر على أشياء الحسية المادية فحسب أم أنها تتعدى إلى غير ذلك؟
نعم، هو الأصل الأشياء الحسية، لكن هناك هدايا من نوع آخر. أن تهدي للإنسان عيوبه بذوق ولطف، أن تهديه الاقتراح الطيب المناسب، أن تمحضه النصيحة، أن تهديه الحكمة والكلمة الطيبة. مع مراعاة ذوق الهدية، ومع مراعاة ألا يمن الإنسان بنصيحته وألا يمن باقتراحه، خصوصا إذا لم يؤخذ به على حد قول الأول أمرتهم أمري بمنعر الجلوة فلم يستبين الرشدة إلا ضحى الغدي. فهذا نوع من أنواع الهدية، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. فإذا هذا نوع من أنواع الهدية، والحكمة الطيبة قد تكون أعظم من هدايا الدنيا. صحيح. إذا أرشدت أخا لك أو سقته إلى خير، الهدية ربما تكون قيمتها دراهم معدودة، لكن هذه قد تفتح له الخير طيلة حياته.
صحيح.
إذن وأيضا المهدى إليه ينبغي له أن يتقبل الاقتراح الطيب والنصيحة والحكمة، يتقبلها كما هو الذوق في الهدية الحسية.
نعم دكتورنا الفاضل، في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبارك الله فيكم، وشكرا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أصابنا فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، راجينا المولى جل وعلا أن يجمع بيننا وبينكم لقاء آخر وبصيرة أخرى من هذا البرنامج بصائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.